إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق. آية من كتاب الله تعالى اشتملت على أربعة من أسماء الله أفادت الإحاطة الزمانية والمكانية، ما هي؟ آية من كتاب الله تعالى اشتملت على أربعة من أسماء الله تعالى أفادت الإحاطة الزمانية والمكانية. رابح رابح سوق هرس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. حضرت الدرس المال
نبيل بوزيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، هو قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأما قوله هو الأول والآخر فأفاد الإحاطة الزمنية.
أحسنت، إذن أفادت الإحاطة الزمنية.
نعم. وأما الظاهر والباطن فأفاد الإحاطة المكانية.
إذن الأولية التي ليس قبله شيء، والآخرية التي تفيد منها الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، ليس فوقه شيء، والباطل الذي ليس دونه شيء. إذن فهذه الآية، نعم، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، أنها أفادت الإحاطة الزمانية والمكانية. إذن فالله تبارك وتعالى محيط بكل شيء إحاطة زمانية ومكانية. من أسماء الله تعالى، سؤال ثاني، من أسماء الله تعالى الحكيم ما معناه المذكور في الشرح؟ من أسماء الله تعالى الحكيم، من أسماء الله تعالى الحكيم ما معناه المذكور في الشرح؟ مصطفى الخريف.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله الله أعلم الشيخ.
خالد قصي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، الحكيم هو فعيل من الحكمة، وهو يعني الذي لا يفعل إلا الصواب، ومنزه من العبث في أفعاله سبحانه.
إذن هذا بعض المعنى. نعم، إذن الحكيم من الحكمة، الحكمة الذي أقواله سبحانه وتعالى وأفعاله كلها جارية على الصواب. نعم، فالله تبارك وتعالى منزه عن العبث وعن الباطل، مهما رأينا في ملكه تبارك وتعالى ما رأينا، ما يستطيع الواحد يقول لك هذا عديم النفع، هذا لا منفعة فيه، لأنه هو يجهل فقط منفعته من نبات ومن أشياء هكذا إلى آخرك، لا يستطيع أن يقول أنه ليس منفعتها. أي شجر، أي واد، أي حجر، أي حيوان يتحرك في ملك الله تبارك وتعالى، بعضنا ممكن عنده هذا التعبير أن يقول مثلا هذا لا فائدة فيه، عديم الفائدة، باطل، لا يكون في ملك الله تبارك وتعالى شيء من هذا. نعم، نحن نجهل كثير من يعني فوائد ومنافع ما يكون حولنا، ولكن لا يعني ذلك الإنسان الذي يعرف هذه الصفة لا يكون في ملك الله تبارك وتعالى شيء عبث ولا باطل. نعم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل ربما لو قاله شخص يكون ذلك من ظن السوء بالله تبارك وتعالى، بل هو من ظن الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا. نعم، ما هو معتقد المعتزلة في باب الأسماء والصفات؟ ما هو معتقد المعتزلة في باب الأسماء والصفات؟ مصطفى غزال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مذهب المعتزلة لم يثبتون الصفات، ما أثبتوه فيثبتون بالعقل، ويعطون كثيرا منها، يرجعون إلى العقل في إثبات ما أثبتوا من الصفات، ومذهب التعطيل على كل حال. وماذا الشيخ سؤال؟
السؤال ما هو معتقد المعتزلة في باب الأسماء والصفات؟
يعطلون يا شيخ، مذهبهم التعطيل.
عبد الحق طهري. السؤال محمود.
نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا. معتقد المعتزلة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويثبتون العلة التي هي الأثر، هذا هو يعني تناقض منهم، يثبتون الأسماء وينفون الصفات ويثبتون العلة التي هي الأثر. نعم،
إذن فالمعتزلة المشهور عنهم من مذهبهم أنهم يثبتون الأسماء، بعضهم على كل حال، وغلاتهم ينفون الأسماء والصفات، فيثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويزعمون أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد الموصوف، يؤدي إلى تعدد الموصوف. نعم. إذن وقد توقفنا عند قوله وقد ذكر سبحانه. نعم، من هنا نبدأ. قال رحمه الله محمد خليل الراس في شرحه للواسطية، قال وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات، الآيات التي تقدم ذكرها، وعنده مفاتيح الغيب، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها، وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير. وهذه الآيات التي يعني ذكر المؤلف رحمه الله ما ذكر منها، قال وهو يعيد الضمير عليها، قال وذكر فيها أيضا، أيضا أيوب مراج، ماذا تفعل أيضا؟ أيوب
خانة نعم شيخنا صلى الله عليكم، أيضا مفعول مطلق من آذى يئيظ، بمعنى رجع. نعم. بمعنى رجع،
إذن بمعنى رجوع أو عودة أو نحو ذلك. نعم. إذن وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتيح الغيب قيل خزائنه، إذن هذا هو تفسيره، مفاتيح الغيب خزائنه، مفاتيح الغيب خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح، مفتح هكذا. وأما إذا قلت مفتاح، وكل منهما اسم آلة، الممدود مفتاح، والمقصور مفتح، مفتح، فإذا قلت مفتاح فسوف تجمعه على مفاتيح، تنقلب الألف هذه مفتاح، تنقلب لك يا لأجل وقوعها بعد كسرة، إذن مفاتيح، مفاتيح. نعم. إذن قيل خزائنه، هذا هو تفسير مفاتيح الغيب، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم، إذن مفتح هكذا بكسر الميم، هذا من أسماء الآلة، تقول مثلا منجرة، مقلمة، منبر، مزود، مفتح. نعم. وربما كذلك جئت بالألف فتقول مسبار، مسحات، لأنها تسحب التراب، مسحات هكذا، وتقول كذلك إلى آخر ذلك، مسواك، مسواك. نعم، كل هذا من أوزان أسماء الآلة في العربية، أسماء الآلة هكذا تكون، وربما جئت على غير هذا الوزن، لكن الأوزان المشهورة هي هذه. نعم. وفيها مفعلة كذلك. قال بحذف ياء مفاعيل، إذن تقول مفتاح، قال مفتح بكسر الميم، أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل. على ماذا يعود الكلام بحذف ياء مفاعيل؟ طاهر ساحي، نعم طاهر، السلام.
الله أعلم.
عبد القادر مادن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعود على مفاتيح.
إذا المفاتيح عندما تحذف هذه الياء تصير مفاتح. مفاتح. سمعت طهر؟ إذا كانت كانت مفاتيح إذا حذفت هذه الياء صار مفاتح. مفاتح هكذا. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى إن الله، وهذا أحسن ما يكون من التفسير أن تفسر القرآن الكريم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال عند ذاك قطعت جهيزة صوت كل خطيب، سيما عندما نجد خلافا فنعرض عن ذلك الخلاف ونقدم ما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم نعم مفاتيح الغيب خمس مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم، هو صفة له قائم بذاته خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. إذن هذا ربما كان سؤال مقدم كأنه المعتزلة نفوا صفات الله تبارك وتعالى. عالم بعلم، ليس عالم بلا علم، عالم بعلم، الله تبارك وتعالى عالم وموصوف بالعلم. هكذا نعبر إذا أردنا أن نعبر عن أسماء الله وصفاته. فالله عز وجل من أسمائه العالم، العالم بكسر اللام. وإذا قلنا العالم معروف ما معنى العالم، كل ما سوى الله تبارك وتعالى من مخلوقاته العالم. وإذا كسرناها كان بمعنى العالم، العالم. إذن نعم من صفاته تبارك وتعالى أنه موصوف بالعلم، ليس كما قالت المعتزلة أنه تبارك وتعالى عالم قالوا بلا علم، هكذا مذهبهم. فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره، بذاته في كل اسم أسمائه تبارك وتعالى. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية. سلبية ما معنى سلبية؟ بمعنى أنه ينفي فقط، النفي السلوب. فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز، هكذا فسرت عنده. ما يقولون عالم بعلم وقادر بقدرة وقوي بقوة ورحيم برحمة، معناه موصوف بالرحمة، يتحاشونها. وهذه الآيات حجة عليهم، حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى كما جاء في الآيات التي فيها مفاتيح الغيب، بحمل كل أنثى ووضعه ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، تعلق القدرة قدرة الله عز وجل بالممكنات لا بالمستحيلات، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء، أحاط بكل شيء العلم. إذن هذا أفادته هذه الآيات. نعم. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيلة، حيلة كتاب مطبوع في مناظرة عبد العزيز الكناني رحمه الله البشر البريسي، البشر البريسي أحد رؤوس المعتزلة عقلاني، وعبد العزيز المكي رجل من أهل السنة. نعم. على قولي بصحة هذه المناظرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله وحتى ابن حجر، إن هناك على كل حال من ضعف هذه المناظرة وقال أنها موضوعة كما قال الذهبي رحمه الله. قال: وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة، الحيدة. نعم. ما معنى الحيدة؟ ما معنى الحيدة؟ أبو الفتاح عدالي، عبد الفتاح.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معناه محايد، لا مأخوذة من المحايدة.
من المحايدة، نعم، أنت تحوم حول المعنى ولم تدقق في إصابته. رشدي.
نعم.
ما معنى الحيدة؟
لا أدري يا شيخ. لا أدري.
جيد. رابح الوفي.
نعم شيخ.
ما معنى؟
الله أعلم شيخ.
نجيب.
شيخ، من المحايدة أي مجانبة.
ولماذا لا تقول من حادة؟
حادة يحيد.
إذن حادة يحيد حيدة،
حيدة
كما لا يميل ميلة، إذن فهو مصدر. نعم
الشيخ، عندنا في النسخة الحيدة مزمغة، الحيدة بفتح الحاء فعلا،
بفتح الحاء، ممكن يكون بفتح الحاء والمصدر وبكسرها هو اسم المصدر. نعم الحيدة ممكن هو الأولى. نعم نعم فعلة، فعلة موجود، عيلة خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذن الحيلة معنى حاد عن جواب، حاد عنه بمعنى مال عنه أو ترك الجواب وذهب عنه يمين أو يسارا، يقال حاد، حاد عن الطريق بمعنى عدل عنه. وما أحسن ما قال الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة أو الحيدة لبشر المريسي، يعني هنا لبشر متعلقة ب متعلقة يحيى الثوري بماذا؟ لبشر المريسي. بماذا متعلق حرف الجر هنا؟ يحيى.
نعم. السلام عليكم.
السلام. بماذا تعلقت لبشر المرسي؟
متعلق بأحسن شيء، ما أحسن ما قاله الإمام.
عين بالضبط بماذا متعلق حرف الجر فقط؟ تقرأت علي جملة كاملة.
نعم. أحسن.
أحسن هكذا. بماذا متعلق؟
قاله.
إذن أنت الآن انتبهت أنك كنت في سنة قاله لبشر، لأنه ممكن يتوهم في كتابه الحيدة لبشر، ممكن يظن الشخص بأن هناك أنه علقها بالحيدة على أنه كتاب لبشر. لا، إذن لبشر ما قاله لبشر. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر، ما قاله له. نعم. المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم. إذن العلم هذا إثباته لله عز وجل صفة من صفات الكمال. واحد منا إذا علم من زاغ في هذا الباب يحمد الله تبارك وتعالى على ما وفق له من الصواب. هذا بشر المريسي يقول قولا لا أساس له ولا دليل عليه في العلم، وهو يناظر في مسألة العلم. إن يقول يعني يقول عبد العزيز المكي الكناني، إن يقول له إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا، لأن بشر المريسي يقول معنى العلم أنه لا يجهل، معنى العلم أنه لا يجهل. إذن معنى الصفة عنده هو سلب ضدها، هذا هو معنى الصفة عنده. لا يقول يعلم بعلم، لا يقولها، أو يقدر بقدرة، أو قوي بقوة، لا يقول هذا الكلام. يتحاشون أن يقولوا بقوة، بعلم، بحكمة، بقدرة، لا يقولها، وإنما يأتون بي يسلبون ضد الصفة فقط حتى يثبتون معناها. إذن هكذا كان يقول بشر المريسي أن الله عز وجل يعلم بمعنى لا يجهل. فرد عليه عبد العزيز الكناني المكي، نعم، وهو من أهل السنة، قال له إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه. لم يمدح بمجرد نفي الجهل فقط أنه لا يجهل، ليدل على إثبات العلم له. هذا هو كان مقصود عبد العزيز. وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. واضح هذا؟ فمن أثبت العلم نفى الجهل، لكن هل من نفى الجهل يثبت العلم؟ لا، لم يثبت العلم. فلان لا يجهل، لكن ليس معنى أنه يعلم. العلم لا بد صفة وجودية، لا بد أن تكون موجودة حتى يثبت لصاحبها. نعم. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، هذا دليل عقلي. المعتزلة طبعا يتبجحون بأنهم أصحاب العقول، يخدموا عقولهم كما نقول إحنا الآن، يعرفوا كيفاش يستخدموا العقل والمنطق والبراهين وما إلى ذلك من مصطلحاته. أما الدليل العقلي على أن الله عز وجل موصوف بالعلم أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. إذن حتى المعتزل يقول بأن الله عز وجل هو الذي أوجد الأشياء، هو الذي خلقها، لأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم، يعلم من خلق، إذن لا شك أنه يعلم وهو اللطيف الخبير. وكلمة الخبير أدق وأخص من العلم، الخبرة بمعنى المعرفة والعلم ببواطن الأمور، ببواطن الأمور. إنسان ممكن يقول لك أنا عندي علم لكن ما يستطيع أن يقول أنه خبير، وحتى إذا قال خبير ممكن يقول خبير في مهنته، في بعض أموره المختص بها هو، يقول لك أنا خبير بكذا. ممكن يقول مثلا خبير بمهنته التي عنده اطلاع عليها ويعرفها جيدا، خبير بها، ولكن ما يستطيع أن يقول أي واحد من الناس أنه خبير بكل شيء إلا رب العالمين تبارك وتعالى. والخبرة هي أخص من العلم، بل العلم الدقيق، العلم الذي لا تخفى على صاحبه خافية، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن هذا لا يكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى. إذن هذا هو الدليل العقلي، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. نعم، وهذا واضح. يعني لو أن أي واحد منا تأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى وأمعن فيها النظر، بقى ينظر نظر التأمل، سيما نظرة المؤمنين، يعلم بأن الذي خلقها عالم، عالم، لأنه لا يوجدها على هذه الدقة وعلى هذه الإحكام إلا من هو موصوف بالعلم. هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي. يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل، الشمس تجري لمستقر لها، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذا الليل والنهار، نعم، الله عز وجل قال: ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا تضطرب ولا تتأخر ولا يلحقها خلل وإلى آخره، هذا كله لا يكون إلا من عالم، عالم. نعم، إذن فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلم. نعم، قال: وإن من المخلوقات من هو عالم، هذا دليل آخر عقلي. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال لا شك. الإنسان الذي عنده علم أكمل من الذي ليس له علم، والأعلم أكمل من هو ناقص علم، هذا معلوم عند عقل كل واحد منا. فالعلم إذن صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. هذا هو الذي يلزم لو لم نثبت صفة العلم لله تبارك وتعالى. لو لم يكن هو عالما، والمخلوقات طبعا الموجود فيها من هو عالم، لكان مخلوقاته التي خلقها هو أكمل منه سبحانه وتعالى. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه، وفاقد الشيء لا يعطيه. يعني إذا كان الله عز وجل عنده علم فكيف يعطي العلم لبعض خلقه؟ قال: وأنكرت الفلاسفة علم الفلاسفة، وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، يعني أن الله تبارك وتعالى قالوا صح يعلم الكليات، ولكن التفاصيل والدقائق والجزئيات لا يعلمها، هكذا قالوا، وهذا مما كفرهم به الغزالي. قالوا أن الله يعلم الكليات فقط، يعني القواعد التي تحكم سير الأشياء في الجملة يعلمها، إذن علمه فقط بهذه، وأما الجزئيات فلا يعلمها، الجزئيات لا يعلمها سبحانه وتعالى. هذا كلامهم وعقيدتهم تعالى الله عن قولهم علو كبيرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا هو محل هذه الجملة من كتاب الله عز وجل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه ربنا تبارك وتعالى عما وصفه به أعداء الرسل من صفات النقص، هذا هو محلها قلت واستعمالها الصحيح، وهكذا تجدونه في القرآن الكريم بعدما يذكر ما ذكره عنه تبارك وتعالى أعداء الرسل من النقص وينسبونه لله تبارك وتعالى. أم له البنات ولكم البنون ونحوها. نعم. إذن قال وأنكرت الفلاسفة، من هم الفلاسفة؟ قد يقول قال من هم الفلاسفة، لمن تقال هذه الكلمة، وما الفرق بينهم وبين المعتزلة؟ نعم. أما المعتزلة فهم المشتغلون بعلم الكلام، وعلم الكلام هذا علم يستعمله النصارى ويستعمله اليهود من أجل الدفاع عن عقيدتهم، علم الكلام يستعمله النصارى ويستعمله اليهود ويستعمله كذلك المسلمون من أجل الدفاع عن عقيدتهم، فيستعملون الأدلة العقلية ويستعملون المنطق وعلم الكلام، وهم يريدون بذلك الدفاع، كأنهم عندهم ملكة عقلية يتوصلون بها إلى حماية عقيدتهم ممن؟ من الفلاسفة. إذن المعتزلة يزعمون أنهم منافحون عن دين الإسلام ضد غارات الفلاسفة. نعم. أما الفلاسفة والمراد بهم هم أيضا عقلانيون، إلا أنهم عندهم ليس إشكال مثلا يتكلموا في أي شيء حتى من الأمور الغيبية، والفلسفة الأصل فيها أنها أبحاث عقلية من أهل اليونان الإغريق، عاصمتها أثينا قديما، أساطين الفلسفة عندهم أرسطو، سقراط، أفلاطون، بطليموس طبيب وغيرهم، هؤلاء كانوا يبحثون في الطبيعة وفي ما وراء الطبيعة ويتكلمون في أي شيء، أرادوا أن يتكلمون بعقولهم فقط ولا يهتدون بوحي، فورثهم المسلمون للأسف، وعلى رأسهم الكندي والفارابي وابن سينا، هؤلاء رؤوس الفلسفة في المسلمين. نعم. محسوبين من المسلمين، كانوا يبحثون أبحاث فلسفية في أي مسألة، ومن ذلك يقول بأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وأن الحسرة إنما يقع على البدن دون الروح. نعم، إذن هؤلاء هم الفلاسفة. الفلاسفة هؤلاء من اشتغل ببحوث الفلسفة لا يكون إلا كافرا ملحدا، بخلاف المعتزلة بعض مسائلهم تخرجهم إلى الكفر. إذن قال وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، هذا كفر. وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، فقط يعلم على وجه الكلي ثابت. وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، عندما تتأمل وتدقق في مرادهم تجد هذا هو الذي محصل من كلامهم، أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. إذن كل ما في الخارج الكليات إنما هي في الأذهان فقط، الكليات والقواعد إنما محلها أذهان الناس. إذن الجزئيات كل ما في الخارج إنما هو موجود بصورة جزئية. إذن ماذا يقولون؟ في الأخير تجد أنهم يريدون أن ينكروا علم الله بالكل، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد. القدرية، عندما نقول القدرية توهم الكلمة والنسبة أن هؤلاء مثبتين، أن هؤلاء مثبتون للقدر. لا، هؤلاء نفاة القدر، نفاة القدر القدرية. نعم، قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، إذا نفوا علم الله تبارك وتعالى بأفعال العباد حتى يعملوها. إذا معنى ذلك قبل أن يعملوها لا علم لهم، لا علم له تبارك وتعالى بها إلا بعد أن عملت. نعم، توهما منهم أن علمه بما يفضي إلى الجبر، أن علمه بها يفضي إلى الجبر، هكذا زعموا. قالوا أننا قلنا بأن الله عز وجل يعلم، من ذلك هو أجبرهم على أن يفعلوا ما فعلوا، إذا لذلك ننزه على الجبر فنفوا علمه، هذا هو مسلكهم. نعم، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. ويظهر أن هذا القدر كاف اليوم للتوقف عند هذا الموضع، إن سوف ندخل في نعم صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى. نعم، واليوم الخامس من شهر ذي الحجة، أو الرابع، الرابع اليوم.
الخامس شيخنا،
خامس،
خامس.
نعم، إذن الخامس من ذو القعدة، توقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق. آية من كتاب الله تعالى اشتملت على أربعة من أسماء الله أفادت الإحاطة الزمانية والمكانية، ما هي؟ آية من كتاب الله تعالى اشتملت على أربعة من أسماء الله تعالى أفادت الإحاطة الزمانية والمكانية. رابح، رابح سوق هرس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حضرش الدرس المال
نبيل بوزيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، هو قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأما قوله هو الأول والآخر فأفاد الإحاطة الزمنية.
أحسنت، إذن أفادت الإحاطة الزمانية.
نعم. وأما الظاهر والباطن فأفاد الإحاطة المكانية.
إذن الأولية التي ليس قبله شيء والآخرية التي تفيد منها الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء ليس فوقه شيء والباطل الذي ليس دونه شيء. إذن فهذه الآية، نعم، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله أنها أفادت الإحاطة الزمانية والمكانية. إذن فالله تبارك وتعالى محيط بكل شيء إحاطة زمانية ومكانية. من أسماء الله تعالى، سؤال ثاني، من أسماء الله تعالى الحكيم ما معناه المذكور في الشرح؟ من أسماء الله تعالى الحكيم، من أسماء الله تعالى الحكيم ما معناه المذكور في الشرح؟ مصطفى الخريف.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله أعلم الشيخ.
خالد قصي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، الحكيم
هو فعيل من الحكمة، وهو يعني الذي لا يفعل إلا الصواب، ومنزه من العبث في أفعاله سبحانه.
إذن هذا بعض المعنى. نعم. إذن الحكيم، الحكيم من الحكمة، الحكمة الذي أقواله سبحانه وتعالى وأفعاله كلها جارية على الصواب. نعم. فالله تبارك وتعالى منزه عن العبث وعن الباطل، مهما رأينا في ملكه تبارك وتعالى ما رأينا، ما يستطيع الواحد يقول لك هذا عديم النفع، هذا لا منفعة فيه، لأنه هو يجهل فقط منفعته من نبات ومن أشياء هكذا إلى آخره، لا يستطيع أن يقول أنه ليس منفعتها. أي شجر، أي واد، أي حجر، أي حيوان يتحرك في ملك الله تبارك وتعالى، بعضنا ممكن عنده هذا التعبير أن يقول مثلا هذا لا فائدة فيه، عديم الفائدة، باطل، لا يكون في ملك الله تبارك وتعالى شيء من هذا. نعم، نحن نجهل كثير من يعني فوائد ومنافع ما يكون حولنا، ولكن لا يعني ذلك الإنسان الذي يعرف هذه الصفة لا يكون في ملك الله تبارك وتعالى شيء عبث ولا باطل. نعم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل ربما لو قاله شخص يكون ذلك من ظن السوء بالله تبارك وتعالى، بل هو من ظن الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا. نعم. ما هو معتقد المعتزلة في باب الأسماء والصفات؟ ما هو معتقد المعتزلة في باب الأسماء والصفات؟ مصطفى غزال،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مذهب المعتزلة لم يثبتون الصفات وأثبتوها فيثبتون بالعقل، وأعطينا كثيرا منها، ويرجعون إلى العقل في إثبات ما أثبتوا من الصفات، وذهبوا التعطيل على كل حال. وماذا الشيخ سؤال؟
السؤال ما هو معتقد المعتزلة في باب الأسماء والصفات؟
يعطلون يا شيخ، مذهبهم التعطيل.
عبد الحق طهري، السؤال محمود.
نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا. معتقد المعتزلة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويثبتون العلة التي هي الأثر، هذا هو يعني التناقض منهم، يثبتون الأسماء وينفون الصفات ويثبتون العلة التي هي الأثر. نعم.
إذن فالمعتزلة المشهور عنهم من مذهبهم أنهم يثبتون الأسماء، بعضهم على كل حال، وغلاتهم ينفون الأسماء والصفات، فيثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويزعمون أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد الموصوف، يؤدي إلى تعدد الموصوف. نعم. إذن وقد توقفنا عند قوله وقد ذكر سبحانه. نعم، من هنا نبدأ. قال رحمه الله ما محمد خليل الراس في شرحه للواسطية قال: وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات، الآيات التي تقدم ذكرها، وعنده مفاتيح الغيب، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها، وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير. وهذه الآيات التي يعني ذكر المؤلف رحمه الله ما ذكر منها، قال وهو يعيد الضمير عليها، قال: وذكر فيها أيضا، أيضا أيوب مراج، ماذا تفعل أيضا؟ أيوب
خانة نعم شيخنا صلى الله عليكم. أيضا مفعول مطلق من آذى يأيض، بمعنى رجع. نعم. بمعنى رجع،
إذن بمعنى رجوع أو عودة أو نحو ذلك. نعم. إذن وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتيح الغيب قيل خزائنه، إذن هذا هو تفسيره، مفاتيح الغيب خزائنه، مفاتيح الغيب خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح، مفتح هكذا. وأما إذا قلت مفتاح، وكل منهما اسم آلة، الممدود مفتاح، والمقصور مفتح، مفتح. فإذا قلت مفتاح فسوف تجمعه على مفاتيح، تنقلب الألف هذه مفتاح، تنقلب لك يا لأجل وقوعها بعد كسرة، إذن مفاتيح، مفاتيح. نعم. إذن قيل خزائنه، هذا هو تفسير مفاتيح الغيب، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم، إذن مفتح هكذا بكسر الميم، هذا من أسماء الآلة، تقول مثلا منجرة، مقلمة، منبر، مزود، مفتح. نعم. وربما كذلك جئت بالألف فتقول مسبار، مسحات، لأنها تسح التراب، مسحات هكذا، وتقول كذلك إلى آخر ذلك، مسواك، مسواك. نعم. كل هذا من أوزان أسماء الآلة في العربية، أسماء الآلة كلا تكون، وربما جئت على غير هذا الوزن، لكن الأوزان المشهورة هي هذه. نعم. وفيها مفعلة كذلك، قال بحذف ياء مفاعيل، إذن تقول مفتاح، قال مفتح بكسر الميم، أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل. على ماذا يعود الكلام بحذف ياء مفاعيل؟ طاهر ساحي، نعم طاهر،
السلام عليكم.
السلام.
الله أعلم.
القادر مدن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعود على مفاتيح.
إذن مفاتيح عندما تحذف هذه الياء تصير مفاتح. مفاتح، سمعت طهر؟ إذن كانت كانت مفاتيح إذا حذفت هذه الياء صار مفاتيح مفاتيح هكذا. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله، وهذا أحسن ما يكون من التفسير أن تفسر القرآن الكريم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال عند ذاك قطعت جهيزة صوت كل خطيب، سيما عندما نجد خلافا، فنعرض عن ذلك الخلاف ونقدم ما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم نعم مفاتيح الغيب خمس مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم، هو صفة له قائم بذاته خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. إذن هذا ربما كان سؤال مقدم، كأنه المعتزلة نفوا صفات الله تبارك وتعالى، عالم بعلم ليس عالم بلا علم، عالم بعلم الله تبارك وتعالى عالم وموصوف بالعلم، هكذا نعبر إذا أردنا أن نعبر عن أسماء الله وصفاته. فالله عز وجل من أسمائه العالم، العالم بكسر اللام، وإذا قلنا العالم معروف ما معنى العالم، كل ما سوى الله تبارك وتعالى من مخلوقاته العالم، وإذا كسرناها كان بمعنى العالم، العالم. إذن نعم من 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 صفاته تبارك وتعالى أنه موصوف بالعلم، ليس كما قالت المعتزلة أنه تبارك وتعالى عالم قالوا بلا علم، هكذا مذهبهم. فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره، بذاته في كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية، سلبية ما معنى سلبية؟ بمعنى أنه ينفي فقط، النفي السلوب. فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز، هكذا فسرت عنده. ما يقولون عالم بعلم وقادر بقدرة وقوي بقوة ورحيم برحمة، معنى موصوف بالرحمة، يتحاشونها. وهذه الآيات حجة عليهم، حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى، كما جاء في الآيات التي فيها مفاتيح الغيب. بحمل كل أنثى ووضعه ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن. تعلق القدرة، قدرة الله عز وجل، بالممكنات لا بالمستحيلات. وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء، أحاط بكل شيء العلم. إذن هذا أفادته هذه الآيات. نعم. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيلة، حيلة كتاب مطبوع في مناظرة عبد العزيز الكناني رحمه الله البشر البريسي. البشر البريسي أحد رؤوس المعتزلة، عقلاني، وعبد العزيز المكي رجل من أهل السنة. نعم. على القول بصحة هذه المناظرة كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمة الله وحتى ابن حزر، إن هناك على كل حال من ضعف هذه المناظرة وقال أنها موضوعة كما قال الذهبي رحمه الله. قال: وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة. الحيدة، نعم، ما معنى الحيدة؟ ما معنى الحيدة؟ أبو الفتاح عدالي، أبو الفتاح.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معناه محايد، لا مأخوذة من المحايدة.
من المحايدة، نعم، أنت تحوم حول المعنى ولم تدقق في إصابته. رشدي.
نعم.
ما معنى الحيدة؟
لا أدري يا شيخ. لا أدري.
جيد. رابح الوفي.
نعم شيخنا.
ما معنى؟
الله أعلم شيخ.
نجيب.
شق من المحايدة أي مجانبة.
لماذا لا تقول من حادة؟
حادة يحيد.
إذن حادة يحيد حيدة،
حيدة
كما لا يميل ميلة. إذن فهو مصدر. نعم.
الشيخ عندنا في النسخة الحيدة مزمغة، الحيدة بفتح الحاء فعلا،
بفتح الحاء، ممكن يكون بفتح الحاء والمصدر وبكسرها هو اسم المصدر. نعم. الحيدة ممكن هو الأولى. نعم. نعم. فعلة، فعلة موجود، عيلة، خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذن الحيدة على حادة عن جواب، حاد عنه بمعنى مال عنه أو ترك الجواب وذهب عنه يمين أو يسارا، يقال حاد. حاد عن الطريق بمعنى عدل عنه. وما أحسن ما قال الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة أو الحيدة لبشر المريسي، يعني هنا لبشر متعلقة ب متعلقة يحيى الثوري بي، بماذا؟ لي، لبشر المريسي. بماذا متعلق حرف الجر هنا؟ يحيى.
نعم. السلام عليكم.
السلام. بماذا تعلقت لبشر المريسي؟
متعلق بأحسن شيء ما أحسن ما فعله الإمام
عين بالضبط بماذا متعلق حرف جر فقط تقرأت عليه جملة كاملة
نعم أحسن
أحسن هكذا بماذا متعلقة
قاله
إذن أنت الآن انتبهت لأنك كنت في سنة قاله لبشر لأنه ممكن يتوهم في كتابه الحيدة لبشر ممكن يظن الشخص بأن هناك أنه علقها بالحيدة على أنه كتاب لبشر لا إذن لبشر ما قاله لبشر وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر ما قاله له نعم المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم إذن العلم هذا إثباته لله عز وجل صفة من صفات الكمال واحد منا إذا علم من زاغ في هذا الباب يحمد الله تبارك وتعالى على ما وفق له من الصواب هذا بشر المريسي يقول قولا لا أساس له ولا دليل عليه في العلم وهو يناظر في مسألة العلم إن يقول يعني يقول عبد العزيز المكي الكناني إن يقول له إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا لأن بشر المريسي يقول معنى العلم أنه لا يجهل معنى العلم أنه لا يجهل إذن معنى الصفة عنده هو سلب ضدها هذا معنى الصفة عنده لا يقول يعلم بعلم لا يقولها أو يقدر بقدرة أو قوي بقوة لا يقول هذا الكلام يتحاشون أن يقولوا بقوة بعلم بحكمة بقدرة لا يقولها وإنما يأتون بي يسلبون ضد الصفة فقط حتى يثبتون معناها إذن هكذا كان يقول بشر المريسي أن الله عز وجل يعلم بمعنى لا يجهل فرد عليه عبد العزيز الكناني المكي نعم وهو من أهل السنة قال له إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه لم يمدح بمجرد نفي الجهل فقط أنه لا يجهل ليدل على إثبات العلم له هذا هو كان المقصود عبد العزيز وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم فمن أثبت العلم نفى الجهل ومن نفى الجهل لم يثبت العلم واضح هذا فمن أثبت العلم نفى الجهل لكن هل من نفى الجهل يثبت العلم لا لم يثبت العلم فلان لا يجهل لكن ليس معنى أنه يعلم العلم لا بد صفة وجودية لا بد أن تكون موجودة حتى يثبت لصاحبها نعم والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل هذا دليل عقلي المعتزلة طبعا يتبجحون بأنهم أصحاب العقول يخدموا عقولهم كما نقول إحنا الآن يعرفوا كيفاش يستخدموا العقل والمنطق والبراهين وما إلى ذلك من مصطلحاته أما الدليل العقلي على أن الله عز وجل موصوف بالعلم أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل إذن حتى المعتزل يقول بأن الله عز وجل هو الذي أوجد الأشياء هو الذي خلقها لأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم العلم بالمراد ولهذا قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق إذن لا شك أنه يعلم، وهو اللطيف الخبير. وكلمة الخبير أدق وأخص من العلم، الخبرة بمعنى المعرفة والعلم ببواطن الأمور. ببواطن الأمور، إنسان ممكن يقول لك أنا عندي علم لكن ما يستطيع أن يقول أنه خبير، وحتى إذا قال خبير ممكن يقول خبير في مهنته، في بعض أموره المختص بها هو، يقول لك أنا خبير بكذا. ممكن يقول مثلا خبير بمهنته التي عنده اطلاع عليها ويعرفها جيدا، خبير بها، ولكن ما يستطيع أن يقول أي واحد من الناس أنه خبير بكل شيء إلا رب العالمين تبارك وتعالى. والخبرة هي أخص من العلم، بل العلم الدقيق، العلم الذي لا تخفى على صاحبه خافية، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن هذا لا يكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى. إذن هذا هو الدليل العقلي، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. نعم، وهذا واضح. يعني لو أن أي واحد منا تأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى وأمعن فيها النظر، بقى ينظر نظرة التأمل سيما نظرة المؤمنين، يعلم بأن الذي خلقها عالم، عالم، لأنه لا يوجدها على هذه الدقة وعلى هذه الإحكام إلا من هو موصوف بالعلم. هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي. يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل، الشمس تجري لمستقر لها، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذا الليل والنهار، نعم، الله عز وجل قال: ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا تضطرب ولا تتأخر ولا يلحقها خلل وإلى آخره، هذا كله لا يكون إلا من عالم، عالم. نعم، إذن فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعلم. نعم، قال: وإن من المخلوقات من هو عالم، هذا دليل آخر عقلي. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال لا شك. الإنسان الذي عنده علم أكمل من الذي ليس له علم، والأعلم أكمل من هو ناقص علم، هذا معلوم عند عقل كل واحد منا. فالعلم إذن صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. هذا هو الذي يلزم لو لم نثبت صفة العلم لله تبارك وتعالى. لو لم يكن هو عالما، والمخلوقات طبعا الموجود فيها من هو عالم، لكان مخلوقاته التي خلقها هو أكبر منه سبحانه وتعالى. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه، وفاقد الشيء لا يعطيه. يعني إذا كان الله عز وجل عنده علم فكيف يعطي العلم لبعض خلقه؟ قال: وأنكرت الفلاسفة علم الفلاسفة، وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات. يعني أن الله تبارك وتعالى قالوا صح يعلم الكليات، ولكن التفاصيل والدقائق والجزئيات لا يعلمها، هكذا قالوا، وهذا مما كفرهم به غزالي. قالوا أن الله يعلم الكليات فقط، يعني القواعد التي تحكم سير الأشياء في الجملة يعلمها، إذن علمه فقط بهذه. وأما الجزئيات فلا يعلمها، الجزئيات لا يعلمها سبحانه وتعالى. هذا كلامهم وعقيدتهم تعالى الله عن قولهم علو كبيرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا هو محل هذه الجملة من كتاب الله عز وجل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه ربنا تبارك وتعالى عما وصفه به أعداء الرسل من صفات النقص، هذا هو محلها قلت واستعمالها الصحيح. وهكذا تجدونه في القرآن الكريم بعدما يذكر ما ذكره عنه تبارك وتعالى أعداء الرسل من النقص وينسبونه لله تبارك وتعالى. أم له البنات ولكم البنون ونحوها. نعم. إذن قال وأنكرت الفلاسفة، من هم الفلاسفة؟ قد يقول قال من هم الفلاسفة، لمن تقال هذه الكلمة، وما الفرق بينهم وبين المعتزلة؟ نعم، أما المعتزلة فهم المشتغلون بعلم الكلام، وعلم الكلام هذا علم يستعمله النصارى ويستعمله اليهود من أجل الدفاع عن عقيدتهم، علم الكلام يستعمله النصارى ويستعمله اليهود ويستعمله كذلك المسلمون من أجل الدفاع عن عقيدتهم. فيستعملون الأدلة العقلية ويستعملون المنطق وعلم الكلام، وهم يريدون بذلك الدفاع، كأنهم عندهم ملكة عقلية يتوصلون بها إلى حماية عقيدتهم ممن؟ من الفلاسفة. إذن المعتزلة يزعمون أنهم منافحون عن دين الإسلام ضد غارات الفلاسفة. نعم. أما الفلاسفة والمراد بهم هم أيضا عقلانيون، إلا أنهم عندهم ليس إشكال مثلا يتكلموا في أي شيء حتى من الأمور الغيبية، والفلسفة الأصل فيها أنها أبحاث عقلية من أهل اليونان الإغريق، عاصمتها أثينا قديما، أساطين الفلسفة عندهم أرسطو، سقراط، أفلاطون، بطليموس طبيب وغيرهم. هؤلاء كانوا يبحثون في الطبيعة وفي ما وراء الطبيعة ويتكلمون في أي شيء، أرادوا يتكلمون بعقولهم فقط ولا يهتدون بوحي، فورثهم المسلمون للأسف، وعلى رأسهم الكندي والفارابي وابن سينا، هؤلاء رؤوس الفلسفة في المسلمين. نعم، محسوبين من المسلمين، كانوا يبحثون أبحاث فلسفية في أي مسألة، ومن ذلك يقول بأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وأن الحسرة إنما يقع على البدن دون الروح. نعم، إذن هؤلاء هم الفلاسفة. الفلاسفة هؤلاء من اشتغل ببحوث الفلسفة لا يكون إلا كافرا ملحدا، بخلاف المعتزلة بعض مسائلهم تخرجهم إلى الكفر. إذا قال وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات هذا كفر، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، فقط يعلم على وجه الكلي ثابت. وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، عندما تتأمل وتدقق في مرادهم تجد هذا هو الذي محصل من كلامهم، أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. إذن كل ما في الخارج الكليات إنما هي في الأذهان فقط، الكليات والقواعد إنما محلها أذهان الناس. إذن الجزئيات كل ما في الخارج إنما هو موجود بصورة جزئية. إذن ماذا يقولون؟ في الأخير تجد أنهم يريدون أن ينكروا علم الله بالكل، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد. القدرية، عندما نقول القدرية توهم الكلمة والنسبة أن هؤلاء مثبتين، أن هؤلاء مثبتون للقدر، لا، هؤلاء نفاة القدر، نفاة القدر القدرية. نعم، قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، إذن نفوا علم الله تبارك وتعالى بأفعال العباد حتى يعملوها. إذن معنى ذلك قبل أن يعملوها لا علم لهم، لا علم له تبارك وتعالى بها إلا بعد أن عملت. نعم، توهما منهم أن علمه بما يفضي إلى الجبر، أن علمه بها يفضي إلى الجبر، هكذا زعموا. قالوا أننا قلنا بأن الله عز وجل يعلم، من ذلك هو أجبرهم على أن يفعلوا ما فعلوا، إذن لذلك ننزه على الجبر فنفوا علمه، هذا هو مسلكهم. نعم، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان، ويظهر أن هذا القدر كاف اليوم للتوقف عند هذا الموضع، إن سوف ندخل في نعم صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى. نعم، واليوم الخامس من شهر ذي الحجة، أو الرابع، الرابع اليوم،
الخامس شيخنا،
خامس،
خامس،
نعم، إذن الخامس من ذي القعدة، توقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.